أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجر للزراعة بعد انقضاء المدة أصول للزرع فنبتت، رجعت فرخت هذه الأصول، زرع الأرض قمح وحصاد وبقي هنالك أصول، هذه الأصول رجعت فرخ، فإن لم يعرض المستأجر عنها، عن تلك الأصول في البين كانت له، يعني يعرض عنها، لأنه عادة هيك أنه خلص أخذ محصوله واكتفى به، هذا المقدار المتبقي هذا ما لا ينظر إليه، كانت لي المستأجر. وإن أعرض عنها، أعرض عن تلك الأصول، هلا وقصد صاحب الأرض تملكها، تملك تلك الأصول في البين كانت له، وبالتالي كان النماء بإذن له. ليش؟ لأنه بقانون تبعية النماء في الملك لملك الأصل في البين. ولو بادر آخر إلى تملكها، إلى تملك تلك الأصول، ملك تلك الأصول في البين، وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها، يعني شخص ثالث غير حينئذ صاحب الأرض، بعد أن أعرض المستأجر حينئذ عن تلك الأصول في البين. هذه المسألة الرابعة من الخاتمة التي يتعرض لها الماتم قدس سره. وحاصل الكلام في هذه المسألة، وهو أنه فيما لو استأجر أرضا وزرع فيها مثلا زرع عدس قمح شعير أي شيء مثلا في البين، وبعد أنه طلع الحاصل في البين بقي هنالك بعض الأصول الموجودة، طارة هو خلص أعرض عنها حينئذ بالنية بالقصد بالفعل، مثلا افترض مثلا كان عم يشتغله مع انه خلص اللي طلعته بيكفي والباقي خلي، ان لم يعرض عنها فواضح انه لو بعد ذلك تلك الاصول رجعت انبتت شيء هي تكون حينئذ للمستأجر في البحر. بقانون أن النماء تابع في الملكية لملك الأصل، وتلك الأصول كانت هي ملك للمستأجر، فهو بمقدار حينئذ طلع الناتج، وبمقدار حينئذ بقيت بعض تلك الأصول في الأرض ولم يعرض عنها، حتى نقول أن هذا الإعراض مثلا موجب لزوال ملكيته عن تلك الأصول، وبالتالي مجوز لحيازة الغير حينئذ ولتملك الغير لتلك الأصول في البين، فبقيت تلك الأصول على ملكه، فأينا ما يحصل في تلك الأصول يكون ملكا للمستأجر. وما نقوله بالنسبة للشخص الثالث نقوله حتى للمستأجر. ليه؟ لأن المؤجر يعني صاحب الأرض أذن للمستأجر بدخول تلك الأرض بالفترة المحدودة اللي هي فترة تحصيل الناتج في البين، هو حصل الناتج، بعد ذلك هذه الأصول بدأت ترجع تطلع ناتج حينئذ في البين، بدأ وقت تاني، وإذا الوقت التاني بده إذن بالدخول آخر غير ذلك الإذن السابق، لا يمكنه أن يستند إلى ذلك الإذن السابق حينئذ يجوز له حينئذ الدخول إلى تلك الأرض، لأنه الإذن كان محدود بفترة حينئذ حصول الناتج، وقد حصل الناتج وحصد الناتج وإلى آخره، فبعد ما إلقى حينئذ بالدخول إلا بإذنه. لكن على كل حال تلك الأصول مع نماءاتها تكون ملكا للمستأجر، أذن المالك بالدخول أو لم يأذن المالك بالدخول سيعتبر حل آخر حينئذ، أذن له المالك بيدخل، ما أذن المالك بده الحاكم الشرعي يفض حينئذ هذه المشكلة في البين، إما أنه يطلب من المالك المؤجر أنه يقلع تلك اسمه ويعطيها مع نماءاتها، أو أنه لا إذا امتنع حينئذ يجبره الحاكم، وعلى تقدير الامتناع في البلد الحاكم يكون ولي الممتنع، فيرسل حينئذ من يقلع تلك الأصول مع نماءاتها وتكون على ملك المستأجر بلا إشكال. هذا كله في صورة عدم الإعراض، لا بالقول ولا بالفعل ولا بنية ولا بقصد ولا بأي شيء. وأما إذا أعرض حينئذ المستأجر عن تلك الأصول، إنه خلص هذا اللي طلعني الحمد لله البيئة، خلص ما بقى إلنا حاجة إله، ولو إعراض عملي، مش بالضرورة أن يكون إعراضا قوليا أو إعراضا مثلا بالنية، ولا إعراض عملي في قلبه ملتفت إلى أن هذا إعراض أو لا، حتى لو مش ملتفت، يعني الإعراض حينئذ كفعل تعبدي حينئذ يكون سببا وموضوعا إما لسقوط ملكيته أو للتجويز مثلا حيازة الغير حينئذ لتلك الأصول، هذا لم يرد لا في آية ولا في رواية في البعض، وإنما نبدا حينئذ عرفية ويتحقق هذا الإعراض حينئذ بالفعل الذي يصدر منه، حتى ولو لم يكن متوجه إلى أن هذا الفعل الذي صدر منه هو نحو إعراض عما هو ملك له في قلبه. إذا أعرض عنه حينئذ، هلأ في عندنا لدينا مالكان آخر، المالك الأول يعني مش مالكان آخران جامعا وإنما واقعا ليه. مع إعراضه خلص ما باش بدري، طارة المالك اللي يبادر حينئذ إلى تملكها وأنه بيهتم فيها وبيصقيها وكذا، ترجع بتنبت في البين وبيطلع حينئذ عنده ناتج حينئذ جديد غير ذلك الناتج، وهذا الناتج بيكون تابع في الملكية لملك الأصل، والأصل لم يعد بعده ملكا للمستأجر وإنما صار ملكا لمالك الأرض اللي هو المؤجر في البين، فيكون حينئذ ذلك النماء ملك للمؤجر اللي هو صاحب الأرض المالك في البين. هلأ إذا قبل أن المؤجر حينئذ يبادر إلى تملكها في البين، واضح هلأ هو لنقيد تملك المؤجر بالقصد، صور المؤجر أصلا لا ملتفت لهاك، إجاء شخص ثالث حط عينه على ذلك الزرع في البين واهتم به، طرد المؤجر موجود في مكان بعيد ومش همه شأنه حينئذ، شو بيبقى من محصول حينئذ تلك الأرض حتى يهتم به ومن ثم حينئذ يستثمره ويستصلحه في البين فيكون ناتج، ويكون هذا الناتج له، عنده الأرض بتكفي، يعني إيجارة الأرض يكفيه حينئذ مؤونة. فأم بادر شخص ثالث في البين ليهتم بهذا الزرع وصآه ونماه وحصل حينئذ الناتج في البين بقصد تملكه وبقصد استثماره وبقصد حينئذ انضاجه، وطلع عنا حينئذ ثمر جديد في البين، سوف يكون هذا الثمر الجديد والناتج مملوكا لمالك حينئذ ذلك الأصل، ومالك الأصل يكون هذا الشخص الثالث في البين. نعم هنا لابد من رضا المالك، انه ليس مجرد انه لو كان هذا في ارض مشتركه من الاشتراكات العامه في اماكن حينئذ مباحه في البين حصل هذا الشيء لا باس، اما وقد كان في ملك الغير مجرد ان يكون له حينئذ شيء مملوكا في ارض الغير لا يجوز له ان يدخل حينئذ تلك الارض بلا اذن المالك، بل لابد من اذن ورضا المالك. بل هذا الشيء كما رايتم لا نقوله فقط بالنسبة للشخص الثالث، نقوله حتى للمستأجر، إنه بعد ما انتهت المدة المضروبة حينئذ دخوله للأرض بده يكون بإذن جديد، ولا يعول على الإذن السابق إذا ما كان مقيدا بمدة معينة اللي هو إخراج الناتج حينئذ وأخذ الناتج، هذه حينئذ مدة جديدة لا بد من إذن جديد من المالك، ولا يكتفى بالإذن السابق في البين. هذا حاصل المسألة الرابعة، وهذه المسألة كما ترون مبتنية ابتداء على مطلبين أساسيين. المطلب الأول اللي هو تبعية أنما في الملك لملك الأصل في المال، يعني من يكون مالكا للأصل هو الذي يكون مالكا للنماء ويكون مالكا للمهدر. وإذا قد يكون حينئذ المستأجر إذا ما أعرض، وقد يكون المالك الأرض، وقد يكون حينئذ هذا الشخص الثالث الذي جاء وتملك حينئذ تلك الأصول بعد أن أعرض عنها المستأجر في البحث. فحينئذ يكون الناتج تابع في الملكية لملك الأصل في البحث. هذا مطلب أول، وهذا أمر واضح ما في عليه حينئذ أي غبار، واضح. إنما الكلام في مطلب آخر وأمر آخر بيّنه الماتن قدس روحه في المقام. وحاصل هذا المطلب الآخر اللي هو قضية الإعراض، إعراض المالك عن ملكه، هل يكون موجبا لسقوط ملكيته في البين، يعني لا يبقى ذلك الشيء على ملكيته فيخرج عن ملكه وبالتالي يصبح من المباحات. كيف عندنا المباح بالأصل؟ إذا بصير عندنا مباح ولو بعارض في البين، فبالتالي يجوز لأي أحد أن يتملك، واضح، سواء كان بحصة محرمة أو بحصة غير محرمة. بحصة محرمة مثل شخص ثالث يأتي ويتملك حينئذ هذه الأصول في الأرض من دون رضا وإذن المالك في البين، الملكية حصلت لتلك الأصول وبالتالي بقانون التبعية سوف يملك ناتج حينئذ تلك الأصول في البين. وفي ضمن حصة محرمة بس على كل حال حينئذ يعني سبب شرعي للملكية لكن ضمن فعل وحصة محرمة في البين، أو قد يكون لا ضمن الحصة الجائزة والمحللة كما لو كان نفس صاحب الأرض هو الذي بادر إلى تملك حينئذ تلك الأصول وبالتالي سوف يملك الناتج والحاصل ونماء حينئذ تلك الأصول إذا ما حصل حينئذ ذلك الناتج والحاصل في البحث. هذه المسألة اللي بدنا نستعرضها وهو أن الإعراض هل يكون موجبا لزوال ملكية المالك فيما ملكه في البيت، أو أنه لا توجب زوال ملكيته وإنما تبيح، يعني الإعراض يبيح للغير أن يتملك أو أن يتصرف أي تصرف، بما أن التصرفات المتوقفة حينئذ على الملكية من أرسعتها بالملكية الأنمائية كما يقال في بيع المعاطاة في البين، بناء على أن المعاطاة لا تفيد ملكا وإنما تفيد إباحة مالكية. نعم التصرفات التي تتوقف على الملكية قبل حصول تلك التصرفات ولو بآن ما تحدث مثلا تلك الملكية في البين، هذا البحث اللي ينبغي إذن أن نبحثه. وهي المسألة، ما هذه المسألة بهالشكل مش مبحوثة في كلمات الأعلام قدس الله أسراره. نعم في عنا فتاوى في البين بأواخر بحث اللقطة فيكم تطلعوا بعض الفتاوى أن الإعراض يوجب زوال الملكية أو أنه لا يوجب زوال الملكية في البين، ويمثلون لذلك بعدة أمثلة. هلأ بعض تلك الأمثلة لح تستهجنوا فيها بس هي أمثلة عملية مثلا موجودة فيها. واحد مثلا مسعى الفرد بيومنا إذا كان عنده سيارة وعنده دولي بستعمله حتى انبرى فلم يبقى منه حينئذ يمكن حتى هذه الشرايط اللي بقلب الدوليب نبقوا لبرا ملقطوا وزدتوا على البيت للدوليب في البحث، وبعض الدوليب على ملكه في البحث. هلأ له مالية أو ما إله مالية هذا مطلب آخر، بس بعضه على ملكه لأنه قبل وقت اللي كان بعضه شو اسمه ناضج وإلى آخره كان على ملكه، هلأ بعضه على ملكه قطعا. نعم متمول غير متمول هذا مطلب آخر، وقلنا فيما سبق أن النسبة بين الملكية والمالية هي نسبة العموم الوجهي، قد يكون شيئا مملوكا مع ذلك حينئذ غير متمول في المال، وقد يكون متمولا من غير أن يكون مملوكا، وقد يكون مملوكا ومتمولا اللي هو الأغلب حينئذ في المال. وإذا نبه عليها هذه بس المقدار نبه عليه السيد الحكيم خذ الشروه بهذه العبارة، لا بأس أنه نقراها لكم العبارة في قلبه، ليس تطويلا للوقت بس إشارة المطلب. يقول، ينقل كلام للتذكرة، قال نعم، قال في التذكرة: لو كان المحمول بالسيل، السيل حمل حينئذ شيء ما لا قيمة له كنواة واحدة، هذه بتعمل شجرة، شو اسمها، شجرة ناخل بعدها يعني تطلع ومشو الاخر. إذا بدكن أكثر من هيك، اللي أرسلنا الرياح لواقحة بالنسبة للي بيجي الريح اللي بياخذ مثلا من شجرة شو اسمه الصنوبر، في وحدة ذكر وحدة أنثى، بياخذ، أو بالنسبة للناحل، هلا بالناحل يمكن صار تالف العين، بس بالنسبة لا بالنسبة للنحل اللي بياخذ الرحيق من وين ومحل تاني، وبنفس الوقت هو عم يستفيد وهو عم يلقح، يعني أرسلنا الرياح لواقحة وأرسلنا النحلة أيضا شو لواقحة، لأنه اللي بتحملهم بجريها وبشو اسمه بخرطومة، من جهة عبتي كل من جهة تانية عم تلقح كما هو موجود. وأيضا بالنسبة لشو اسمه إجا حمل حمل الهل شو اسمه من بالصنوبر من الذكر لشو للإنتي، والإنتي حملت الكويز شو اسمه الصنوبر الكيلو منه مش رخيص، بل هيدي أيضا فيكم تاخذوها بعين الاعتبار. أو لا، جاء ريح مثلا في البين حمل بعض حبات القمح أو الشعير أو العدس أو الحمص أو الفول وفومها وعدسها وبقالها وقسائها، وزدتم في بيت حينئذ شخص آخر في البيت. لو كان المحمول بالسيل مالا ما لا قيمة له كنواة واحدة وحبة واحدة فنبتت في مكان. احتمل أن يكون لمالك الأرض، إن قلنا لا يجب عليه ردها إلى مالكها إن لم تثبت. احتمل أن يكون لمالك الأرض، لأنه التفت هون بالزرع، لأنه في عنا مطلبين. المطلب الأول، خلينا نفترض في هلأ حبة حنطة بأرض فلان ونبتت هيد الحبة، واضح بشكل طبيعي ما في أي شخص يكون مالك لتلك الحبة، فالنماء تابع في الملكية لصاحب الأرض، النماء تابع في الملكية لصاحب الأرض، لكن بها القيد إن قلنا لا يجب عليه، لا يجب عليه على مين؟ على مالك الأرض ردها، رد حينئذ تلك النواة إلى صاحبها وإلى مالكها في البحر. ليش قال لانتفاء حقيقة المالية فيها؟ والتقويم إنما، طيب ما صار إلى إيمة؟ التقويم حصل وهي في أرضه، قبل ما هي في أرضه مش متمول، وقد صارت بأرضه صارت متمولة في البيت، وقبل ذلك ليست متمولة، فلا يجب عليه رد، وهو أحد وجهي الشافعي. احتمل واحتمل أن يكون لمالكها، إن قلنا بتحريم أخذها ووجوب ردها قبل نباتها، يعني قبل ما إنه تثبت في الأرض وإنه تنبت في البيت. فعلى هذا في قلع النابت وجهاني. ثم يقول السيد الحكيم: ولا ينبغي التأمل في أن الأصح الاحتمال الثاني، اللي هو وجوب شو الرد، فإن الملكية ليست متقومة بالمالي، الملكية ليست متقومة بالمالي، فإن المالية تابعة لتنافس العقلاء على موضوعها، والتنافس إنما يكون مع الاعتداد بمرتبة المالية، فإذا لم يكن تكن بمرتبة معتد بها لم يكن موضوع، يعني موضوع المالية، وليست الملكية كذلك، وليست الملكية كذلك، فإنها تابعة لأسباب أخرى عرفية أو شرعية، فيصح اعتبارها مع وجود السبب ولو لم تكن للعين مالية، حتى ولو لم تكن للعين مالية. فالمالية والملكية مفهوما متباينا، وموردا بينهما العموم والخصوص الوجهي في البحث. هذا اللي ذكره السيد الحكيم قدس سره بالنسبة لهذه الجسم. طيب، هلا عندنا عدة أمثلة، هذا الدليل مثلني لكم فيه. هلا مثال آخر لحكت فيه جاءوا مثلا فيه واحد مثلا اشترى له كيلو بردان أو كيلو تفاح، أشر التفاحة مثلا في أربعين ورمى بإشر التفاحة على أجل، هو مالك التفاحة مع إشر، هذه الإشرات تبعين في الملكية لا. جاء شخص حينئذ آخر وأخذ شو هودي شور التفاح في أربعين، إذا نحو إعراض وترماهن ما احتفظ فيهن، جاء شخص ثالث حينئذ وأخذ هودي شور التفاح، إذا نحو إعراض بالنسبة لي قشور التفاحي في البحر، مثل الجليل اللي بيكون على الدابة في البين ويرمى في المفاوز أيضا، هذا من جملة مثلا تلك الأمثلة. من جملة الأمثلة مثلا جينا لأيام التين، أيام الكرز، أيام المشمش، أو أيام حتى هذا اللوز هلأ وكذا إلى آخره، جينا طفنا 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 بإيله هكا محبين بالعالي العالي، تركنيهن خالص، انه هاللي حصلناه بيكفي والبيئة ما بدنا هي. يمكن يكون حينئذ مش هو، يكون استأجر الارض او استأجر مثلا تلك الشجرات، يعني قد يكون فقط فقط مالك للثمرة واعرض حينئذ عن الثمر الموجود في اعالي الشجرة في البحر. هذا مثال حينئذ اخر ثالث مثلا في البحر. ايضا مثال رابع اللي بيشتغلوا بصياغة الذهب وقت اللي ما بدهم يبروا فيه شو بيطلع فيه، عندنا بعض شو اسمه يعني التراب يعني قليل وشو اسمه إذا انخال صغير من الذهب بيجي شو اسمه في الأرض، وإذا صاحبه مثلا يعرض عنه في البيت، هل يجوز حينئذ للصائغ أن يتملك تلك حينئذ ال هلا شو بنسميها نخالي او فتافة الذهب شو الى اخره؟ هذا مثال رابع ايضا في البحر. مثال خامس بالنسبة للسفينة، اذا انكسرت في وسط البحر وغرق حينئذ ما فيها من امتعة في البحر، وكانت هذه الامتعة ملكا للغير، واعرض عنها انه راحت وين بعد فيها صلى راح. هذا مثال خامس. مثال سادس، ذلك الذي حينئذ يترك دابته في أرض لا ماء فيها، يعني في فلات لا ماء ولا كلاء، هذا بمسلولة بالناقة في البين، وإلى حينئذ أمثلة أخرى، يتركها حينئذ في تلك المكان وجاء الغائر واهتم بها وأخذها وطعمها وصأها وإلى آخره. هذا مثال سادس. هلأ في عندنا مثال سابع، لأنه بدنا نميز بين هيدي وبين مسألة اللقطة، هيدا ينبغي أنه نميز، ما يكونش مسألة الإعراض ومسألة اللقطة من واد حينئذ واحد في البين، يعني لأنه اللقطة إلى ضوابطها، يعني ذاك ما في عندنا عملية إعراض، أما هنا بالنسبة لي بحثنا لابد أن يكون هناك إعراض. والنقطة الأخرى اللي يعني المثال النقطة الأخرى التي لابد وأن نميز بين الإعراض وبين ما نحن فيه، مسألة ما ينثر في الأعراس في البحر، يعني بنحط مئلة طويلة عريضة، هذا الذي ينثر بالإعراس مش عملية إعراض، ليس حينئذ إعراض في البحر، وإنما ينثر في الإعراس من باب هذا على ملكه ويبيح للغير حينئذ انه شو يتصرف به. هلا بيجي وليش هيدا وين بيبرز في انه ما ينثر في الاعراس بس له حق ياكل او في شو يعبي وياخذ معه، كايضا ما ينثر في العزاء ومجالس العزاء ومدري شو الاخر في يعبي معه ولا بس هو فيه. اذا كان اباحه انه كل في امان، اما اذا ينثر بمعنى انه اعرض عنه واضح، فسعت أي واحد فيه يجي حينئذ يعبي ويحمل حاله ويمشي واضح. يمكن بياخذ له طنجرة كبيرة وبيروح يبيعها مثلا بالسوق، فيعمل مثلا هذه الطريقة وهذه الكيفية. فحينئذ ما ينصر من الأعراس واضح أنه على نحو إباحة مالكية لي أنه يأكل ويقوم بشؤون وظائفه، لا أنه إعراض حينئذ عما هو موجود في البحر. ولا لو كان إعراض لا يجتمع هذا الإعراض مع الإباحة، يعني إذا علم منه قصد الإباحة لا يجتمع قصد الإباحة مع الإعراض في البيع. واضح؟ يعني هذا اللي مثلا الدليب اللي عتق وخرب شو الثوب البالي وألقاه مثلا خارج منزله في البعين وإلى آخره، هيدا واضح أنه مش عم يبيح للغير التصرف فيه، أنه ما خارج هيدا، يعني بعبارة أخرى أعرض عنه، يعني خرجوا عن دائرة ملكيته، خرجوا إخراجا تكوينيا في البعين. هلأ تشريعيا يخرج أو لا يخرج، هيدا اللي بدنا نبحث به في المقام. هلأ للوهلة الأولى قد يقول أحدكم أنه طوي معلش إنه الإعراض واضح إنه شو بيخرج الشيء عن ملكه في البحر، فإذا ما كان يخرج الشيء عن ملكه ليش بده البحث الطويل العريض؟ واضح الصحيح أن الأمر لا ليس كذلك. ليه؟ لأن الأمثلة التي ذكرناها لكم فيها اختلاف فيما بين الأصحاب، مضافا إلى نقطة أساسية اللي هي أن الإعراض حينئذ الذي يرجع بحسب الحقيقة إلى إخراج شيء عن ملكه، مثله مثل الإدخال شيء في ملكه. كيف بالإدخال بحاجة إلى سبب في البيع، أيضا بالإخراج لابد من سبب. هذه مسألة واضحة. مثلا بالبيع على سبيل الفرض، أنا بالبيع بدي أدخل في ملكي مثلا الثمن وأخرج من ملكي المثمن في البيع، إذا لابد له من سبب. السبب اللي هو البيع الناقل مع تراضي الطرفين. ليش قلنا البيع من العقود؟ لأنه هيدي عملية الإخراج والإدخال بحاجة إلى رضا الطرفين، لأنه البيع مش فقط مشتمل على إخراج شيء من كيسي، بل إخراج شيء يقابل بإدخال شيء آخر في جيبه، يعني بحاجة حينئذ إلى التصرف في مال الغير، التصرف في مال الغير سلطان عليه، بأن يدخل المبيع والمثمن في جيب الغير وأن يخرج الثمن من كيس الغير ويدخله في جيبه، فلذا كان متقوم برضا الطرفين من البائع والمشتري. وهذا الشيء، هذا الشيء حينئذ نقوله بعينه بالنسبة لمسألة الأسباب اللي تدخل شيء في ملكي أو الأسباب التي تخرج شيء حينئذ عن ملكي، البيع، الإرث، الهبة، أو الحيازة مثلا، حيازة المباحات، هذه الأسباب التي تدخل، الأسباب الشرعية أو العرفية المنضاد شرعا التي تدخل حينئذ الأشياء في ملكي. طيب إخراج تلك الأشياء مثلا عن ملكي في البيت أيضا لابد لها من سبب فيها، مش هيك ابتداء حينئذ مثلا تخرج عن ملكي، مثلا هذا كان ملكي بطلت هلأ أنا ملكي، لابد له من سبب. فإذا لابد له من سبب يقع البحث أن الإعراض هل هو من الأسباب الشرعية أو الأسباب العرفية العقلائية الممضات شرعا التي بمرأة وبمسمع من الشارع، وبالتالي الشارع لم يرد عن الأسباب حينئذ التي تكون موجبة لخروج الشيء عن ملكه أو لا، إذا الذي يقع من بحث. هلأ للوهلة الأولى قد يقول أحدكم بأنه مسألة الإدخال والإخراج من الملكية مش هالقد معقد، وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، طيب الإنسان مش مسلط على ماله؟ طيب إذا كان مسلط على ماله هلأ بده يخرج عنه، حد دخلوا فيه، يعني وين السلطنة؟ يعني تتجلى السلطنة بأنه حينئذ له أن يخرجه عن ملكه في البحر. نقول تكوينا فيني أن يجي مثلا كسر أو اتلفه مثلا سوى الفاضي يصير بمثابة وبمثابة حينئذ التالي فيه، بس لا هو بعده موجود ومحطوط هانو، قلت أني شو قطعت ملكيتي فيه أو أني أعرضت عنه، يلا خلص خرج عن ملكي في البحر. واضح؟ يمكن هيدا بيحقق لك حينئذ خروج عن سلطنة تكوينية لك عليه، بس السلطنة التشريعية بتبقى حينئذ شو موجودة. ليه؟ لأن قاعدة السلطنة تسلط الناس على أموالهم وعلى ممتلكاتهم في البيت، هيدي القاعدة حينئذ مش قاعدة له السلطنة عليه، مسلط على أمواله وليس مسلط على سلطنته على ماله وعلى ملكه في البيت. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى السلطنة إنما تكون على الأموال وعلى مثلا الحقوق في البيع، وأما على الأحكام مثلا الشرعية، وأما على الأحكام الشرعية ما في عندنا حديث هذه السلطنة في البيع. يعني بيجي هلأ مثلا أنا مالك لشيء، بيجي بقول لهم أيها الناس بطلت مثلا أنا مالك لذلك الشيء، لا قول إنك بطلت في البيع، هذا لا بيقدم ولا بيأخر ولا يفسد للقضية ودها في البين، بل يبقى حينئذ هذا على ملكك حتى يحصل السبب الشرعي أو العرفي الذي يخرجه عن ملكك. مثل مثلا بالبيع بيخرج عن ملكك، بالهبة بيخرج عن ملكك، بالموت يخرج أيضا عن شو؟ عن ملكك. تنقطع علاقتك التكوينية به، وتنقطع علاقتك أيضا مثلا الشرعية والقانونية حينئذ به في البين. إذا نلتزم، أما في غير ذلك لا، ليس الأمر باختياري أني بيجي أني بطلع من الملكية وأني ما بطلع عن الملكية في البحث. من هنا وقع حينئذ البحث أن الإعراض هل يكون موجبا للخروج عن الملكية في البحث أو لا يكون موجبا للخروج عن الملكية، أو أنه يفصل بين الإعراض الاختياري والإعراض القهري والاضطراري. مثل مثلا كان معه ديب وهو خل نفترض كان بالثلج، منطقة كان في صحراء سيبيريا بالثلج، وكان معه ديبة في البحر، وهناك مرضت ديبة ولزقت بالأرض وصار بده ينجى بحاله، ما عاد همه مثلا تلك الدابة، فأعرض حينئذ عن تلك الدابة، جاء الغير واهتم بها وأخذها وعالجها حينئذ في البحر واستنقذها. وهكذا من سائر هذه الأمثلة والنظائر التي تأتي. وفي كل هذه النظائر جاء الإشكال بأن الإعراض هل يكون سببا موجب للخروج عن الملكية أو أن الإعراض لا، فقط وفقط يبيح للغير ويجيز للغير التصرف حينئذ به في البيع، يجيز للغير شرعا حينئذ التصرف به في البيع. وحينئذ نفصل بين بالنسبة لتلك التصرفات، بعضها متوقف على ملكية المتصرف فبنحكي بالملكية الأنمائية، وبعضها حينئذ لا يتوقف على الملكية، فحينئذ يبقى على ملكية مالكي في البين، غايته أنه أبيح وجاز له شرعا التصرف به في البين. المهم الأدلة هن ثلاث أدلة، تارة سيرة العقلاء المنضات، وأخرى سيرة المتشرعة، وثالثة بعض الروايات كصحيحة عبد الله ابن سنان في البحث. الإجماع سوف ترون أنه بكل مثال من الأمثلة التي سوف نستعرضها في البحث بالنسبة للدابة في الأرض الفلات في البحث، أو المال المتروك في أماكن ما فيها حرز ما فيها الاسم، أو بالنسبة للسفينة إذا انكسرت وغاصت أمتعتها إلى الاسم، أو بالطير اللي اصطاده ومن ثم حينئذ فلت ذلك الطائر، أو مثل السمكة لقطة من البحر من النهر وطلع فيها ما عجب منظرها أم رجع شوه ألقاها، فإجا شخص آخر واصطاد حينئذ تلك السمكة، هل تبقى على ملك المالك الأول في البين أو أن للاصطادها حينئذ أولا، أو أنه لا قد أعرض عنها وجاز للآخر حينئذ حيازتها فتكون ملكا للحائز اللي هو الشخص الثاني؟ هذه حينئذ جملة وجوه بل أقوال حينئذ في هذه المسألة. والمشكلة الأساسية هي أن الإعراض هل موجب للخروج عن الملكية أو أنه لا يكون موجب للخروج عن الملكية في البين. لنرى هذه الأدلة، قبل ما نشوف الأدلة لابد أن نقف عند كل واحد من هذه الأمثلة لأنه بتوضح لنا المطلب أكثر في البين، فبدكم تطولوا بيكم علينا شوي في هذه المسألة. هلأ النصيحة